فيطلق ورقة في الطلاق يريد الفك منها. نعم. وأحيانا يقول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أقر وأنا فلان بن فلان بأنني إن طلقت امرأتي لازمتها العدة. ها؟ ويقسمها أقول ذلك مقرا به على نفسي وآذن لمن يشهد بذلك والله خير الشاهدين ويعطيها إياه. السبب خصوصا ما تدرى أو ثلاثة ضعيف شوي. نعم. أو ما جول الكتابة تماما وتقول الحمد لله أن الله فكني منه وتخليها بقروض هذه بروض جيبة وتحصص عليها لا يجيها الماء وتحطها بجراب حديد ولا شيء ولا فكها القاضي عند انتهاء العدة تروح للقاضي ممكن تقول انتهت عدة تزوجني لفكها القاضي ولا شو يقول الرجل إن طلقت زوجي لزمتها العدة زوجتي لزمت العدة وآذن لما يشهد بذلك والله خير الشاهدين. نشهد بذلك نحن ولا لا؟ نعم نشهد أنه إن طلق زوجته ولزمتها العدة. لكن نقول للزوجة أقول للزوجة ما في طلاق العدة انتهت لكن ما في طلاق حتى تكون عدة من ثانية. هنا إيش تقول؟
رجل مثلا
زوجته عند
الورقة
الذي طلقها
كتب
سبول تراجع وزة الورقة ونور الطلاق كتبها نعم يكون رجوع يكون رجوع ايش فحسن
طلقة
حتى لو لم يشهد وإن لم يشهد يعني ما مشهد الطلاق الإشهاد ولهذا طلق ابن عمر زوجته ولم يشهد. الإكراه هي شغلة أكره مع الطلاق. لا لا أبدا مو إكراه. يعني مثل لو لزم عليها أبوه أو صديقه أو أخوه يعني يطلق زوجته ليس بإكراه. لكن الإكراه يكون إما بالجسم أو بالمال أو بالأهل أو بالعرض أو بالحسب. فإذا هدده بأن يهدم شيئا من هذه الأشياء وهو قادر على التنفيذ فهذا إكراه. لو قال مثلا إما أن تطلق أو أقتلك أو أضربك أو أكسر يدك أو رجلك أو أحبسك هذا إكراه. أو أخذ مالك أو إنكب مالك اللي عندي لك فعندي لك مليون ريال عندي لك مليون ريال إما أن تطلق ولا ترى بشحن أنا أقول ما عندك شيء وأنت ما عندك شهود وش تسوي الواحد طلق ولا يرى عليك منه ريال؟ ها؟ طلق لكن سبق أن الإنسان يستطيع أن يتأول. طيب وشلون؟
يشفع عن
وهو غير مضطر إليه فيقول سنفقع
هذا
إيه. إما أن تطلق وإلا أوقفت النفقة عليك هنا فليس هذا الإكراه. هذا ما هو بإكراه لأنه يستطيع أن يعيش بدونه. أما إذا كان ما يستطيع أن يعيش بدونه فهذا إكراه. نعم أنت الوقت.
فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحصنت؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أدرقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث قوله فلك جنون فإن هذا يدل على أن كلام المجنون غير معتبر سواء كان بإقرار أو بإنشاء لأن المجنون لا عقل له وإذا لم يكن له عقل فلا عبرة بكلامه. وقد استشهد المؤلف رحمه الله في هذا الآية في هذا الحديث في سياق الترجمة. إذن طلاق المجنون لا يقع لأنه لا يعقل ما يقول. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني
إن الآخر إن الآخر
نعم
نعم عندنا غير مندودة وغير مكسورة الهمزة الآخر
إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصل وعن الزهري قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أدركته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
الشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله أبيك جنون فدل هذا على أن قول المجنون غير معتبر وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة. أما بقية المباحث فإنها تأتي في مضانها إن شاء الله تعالى وفي محلاتها. المصلى يعني قريبا منه والمراد به إما مصلى العيد وإما مصلى الجنائز والظاهر أنه مصلى العيد لأنه أبرح وأبين.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه إما شك في أمره ولهذا سأل أبي جنون وإما يرجو لعله يقلع عن هذا الإقرار ولا يتمه أو لسبب من الأسباب ولهذا في قصة المرأة التي زنا بها العجير قال إذا اذهب أو أغضي أغنيس إلى امرأة في هذا فإن اعترفت ترجمها بدون تكرار. الآخر يعني صفة الدم الآخر على وزن فاعل فهي صفة دم صفة الدم لأنه من يقول الرجل السيء أو السافل أو ما أشبه صفة الدم. نعم. عندنا ثلاثة أسئلة فقط. نعم.
باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقول الله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا
ولا وجود عندنا وهي في القرآن كذلك يحط الحق
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يكن قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة.
هذا الخلع هو فراق المرأة بعوض سواء كان هذا العوض عينا أو منفعة هذا هو الخلع تبذله المرأة أو يبذله أحد من أوليائها أو من أصدقائها أو من غيره المهم أن الخلع فراق الزوجة بعوض سواء كان عينا أم منفعة، وسواء كان بعد الله المرأة أو وليها أو أحد سواه، هذا هو الخلع، وهو عبارة عن شراء المرأة نفسها من زوجها، تتعب معه ولا تستطيع أن تقوم بواجب العشرة فتعطيه مالا عينا أو منفعة على أن يفارقها، هذا هو الخلع. اتضحت الصورة الآن؟ نعم، واضح الحياة. نعم طيب، هل الخلع طلاق يحسب من الطلاق ويتمم به العدد، أو هو فداء وفسخ لا يحسب من الطلاق ولا يتم به العدد؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه ليس بطلاق بكل حال، ومنهم من قال إنه طلاق بكل حال، ومنهم من فصل فقال إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقع بلفظ الطلاق فهو فسخ وفداء لا يحسب من الطلاق ولا يتمم به العدد. مثال ذلك، رجل كان قد طلق زوجته مرتين ثم رجع، ثم ساءت العشرة بينهما فخالعها، فهل تحل له بعد هذا الخلع؟ نعم، ينبني على الخلاف. من قال إن الخلع طلاق صار هذا هو الطلقة الثالثة فلا تحل له، ومن قال ليس بطلاق حلت له لأنه لم يقع منه إلا طلقتان، ومن فصل قال إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق فلا تحل له بعد، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء فهو فسق لا يتم به عدد الطلاق. وهذا التفصيل هو المذهب المشهور من مذهب الحنابلة، والأول هو المعروف من مذهب الشافعي الذي يقول إنه طلاق بكل حال، والثالث الذي يقول إنه فسق وفداء بكل حال، اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. استدل القائلون بأنه فسق بكل حال بقوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مرتان، ثم قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها تلك حدود الله فلا تدعوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فقال فإن طلقها بعد قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولو كان الخلع طلاقا لكانت لا تحرم عليه إلا إذا طلقها الرابعة، لأن الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، ومعلوم أنها تحرم عليه بالثالثة بالنص والإجماع. وأما الذين فصلوا فقالوا إنه إذا قال أنت طالق فقد طلق، أتى بصريح الطلاق وبنية الطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والآية تقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تنوي الفداء والزوج ينوي الطلاق، ولكل امرئ ما نوى. وسيأتي إن شاء الله في الحديث حديث ثابت بن قيس ما يتبين به أي القولين أصوب. قول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، ظاهره أن الخلع لا يجوز إلا إذا خيف أن لا يقيم حدود الله كل من الزوج والزوجة، إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، ولكن السنة تدل على أنه إذا كان الخوف من أحدهما جاز الخلع، ولا سيما إذا كان الخوف من الزوجة. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اعتدت به، إن خفتم أن لا يقيم. من هنا من قوله إن خفتم استدل بعض العلماء على أن الخلع لا يصح إلا بأمر السلطان، لأنه قال إلا يخاف أن لا يقيم، ثم قال فإن خفتم أن لا يقيم، فدل هذا على أن الأمر راجع إلى السلطان لكن صحيح خلاف ذلك، وأنه لا يحتاج إلى مراجعة السلطان إلا إذا احتاج إلى هذا في المحاكمة، لأن أبى الزوج أن يفسخ النكاح وهي رافعت كما فعلت امرأته ثابت بن قيس. وقوله سبحانه وتعالى فيما افتدت به، ما اسم موصول، والموصول فيه العموم، فظاهره أنه يصح الخلع لكل قليل وكثير، لأنها تفتي نفسها، والفداء يكون بالقليل ويكون بالكثير. وظاهر الآية ولو تجاوز ما أمهرها، مثل أن يكون قد أمهرها 10,000 فيطلب عليها 20,000، لعموم قوله فيما افتدت به. وقيل لا يطلب أكثر مما أمهرها، لأن قوله فيما افتدت به عائد على قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني إلا فيما افتدت به مما آتيتموهن، فيكون العموم هنا باعتبار المهر، يعني لا بأس أن تأخذوا من المهر ما شئتم، وأما ما سواه فلا تأخذوا. ولا شك أنه ليس من المروءة أن يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى، لأن الرجل قد استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج، وقد استمتع بها ولم يعطيها أكثر، فلا ينبغي أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه. ولهذا كان قول وصف في هذه المسألة أنه يصف بأكثر مما أعطاها مع الكراهة. طيب، يقول عمر، يقول أجاز عمر الخلع دون السلطان، يعني دون أن يصلوا إلى السلطان القاضي أو إلى السلطان أو نائبه. وأجاز عثمان الخلع دون عطاس رأسها، يعني أجازه بكل شيء حتى لو لم يبق من مالها إلا عقاص رأسها. عقاص رأسها هو خيط أو شبهه تجمع به رأسها وتشده، هذا من الحاجات التي تشبه أن تكون ضرورية، وهذا يدل على أنه يجوز أن تخلع المرأة زوجها بكل ما عندها حتى لو لم يبق إلا عقاص الرأس. وقال طاووس في قوله لا يخاف لا يقيم حدود الله، يقول أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، يعني المرأة مثلا عرفت أنها إذا بقيت مع هذا الزوج لا تستطيع أن تقوم بالواجب له، فرأت أن تفتدي نفسها، أو رأت أن هذا الزوج سيء العشرة لا يمكن أن تبقى معه لأنه يتعبها، فافتدت نفسها منه بشيء من مالها. قال ولم يقل قول السفهاء لا يحل، يعني لا يحل الخلع حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه، يعني بعض العلماء يشدد يقول أنه لا يحل الخلع حتى تمتنع منه امتناعا كاملا فتقول لا أغتسل لك من جنابه، يعني لا أمكنك من نفسي حتى أغتسل من الجنابة. على كل حال خلاصة هذا أن نقول الخلع جائز، لكن بشرط أن يكون له سبب، فإن لم يكن له سبب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. كل واحد سواء أسقط الدين عليه، لو أسقطت بقية المهر صار هذا خلاف.
أن يشرب مما أعطاها بما يجري من غير الصداق، يعني عندما عقد عليها أخذ يهدي هدايا إلى
كان هدايا خالص الصداق، هدايا خالص الصداق. أقرب الأقوال أنه حسب اللفظ اللي وقع بلفظ الطلاق فسد، كما سيأتي قلنا لكم انتظروا حتى هذا الحديث.
حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلي الحديقة وطلقها تطليقا. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس.
ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه أحد الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله تعالى قد أعطاه صوتا جميلا رفيعا، وهو الذي احتبس في بيته لما نزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاحتبس في بيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقالوا يا رسول الله إنه منذ نزلت الآية وهو في بيته، فأرسل إليه فأخبره بالعذر، فقال له ارجع إليه فقل له إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة تمام فضل. فصار الأمر كذلك، عاش حميدا وقتل شهيدا ونشهد أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. ومع هذا فإن امرأته كرهته كرها عظيما حتى قالت إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين، خلقه من أحسن الأخلاق ودينه من أقوى الأديان، لكن أكره الكفر في الإسلام. اختلف شفاه الحديث معنى أكره الكفر في الإسلام، فقيل إن المعنى إنها تكره أن تكفر أي ترتد عن الإسلام من شدة كراهتها له، تريد أن تخلص منه حتى بالكفر، وهي إذا ارتدت انفسخ نكاحها. وقال بعضهم فإنها تريد الكفر في الإسلام يعني عدم القيام بواجبه وهو كفران العشير، وهذا هو الأصح وهو المتعين، ويدل له السياق لأنه قال أكره الكفر في الإسلام، والردة ما فيها كفر في الإسلام بل هي كفر من إسلام، يعني بدلا عن الإسلام، فهي تكره كفرا وهي مسلمة، وهذا ينطبق تماما على عدم القيام بحق الزوج. يقول لي ما أعتب عليه لكن أخشى أن بقيت عنده أن آثم لكوني لا أستطيع أن أقوم بواجب حق الزوجية. فقال أتردين حديقته؟ قالت نعم. وهذا يدل على أنه يجوز الخلع من ولو كان من جانب واحد، يعني لو كان خوف عدم القيام بحدود الله من جانب واحد، لأن الذي خاف ألا يقوم حدود الله هنا من؟ الزوجة دون الرجل. ويكون قوله إلا يخاف ألا يقيم حدود الله ليس المراد إلا يخاف يخاف بمجموعهما، بل إلا أن يخاف أحدهما. نعم. وفي دليل على جواز رد المهر كله لقوله أتردين عليه حديقته، والظاهر أنه أصدقها الحديقة. وفي قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، أمره أن يقبل وأن يطلق، وهذا الأمر للإرشاد عند أكثر أهل العلم، وقيل بل الأمر للإلزام، الأمر للإلزام، وأن رسول أمره أمر تكليف لا أمر إرشاد. والفرق بينهما أن أمر الإرشاد ليس أمر تكليف ولكنه كالمشورة، كالمشورة عليه، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. وهناك فرق بين أمر المشورة وأمر التكليف. ولهذا لما قالت بريرة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى مع زوجها نغيث، قالت يا رسول الله أنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه، فقال بل أشير عليك، قالت لا رغبة لي فيه. وهذا دليل على أن أمر الإرشاد غير أمر التكليف. فأكثر من العلماء قالوا إن الأمر هنا للإرشاد، لأنه لا يلزم الزوجة قبول الخلع لأن الخلع بيده. وقيل بل الأمر أمر تكليف، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. والذي يظهرني أن الأمر أمر تكليف، أولا لأن هذا هو الأصل في الأوامر، أنها أمر تكليف لا أمر إرشاد ومشورة. ثانيا إن الحال تقتضي ذلك، هذه امرأة جاءت إلى الرسول فزعة تخشى الكفر في الإسلام، وهي ستبذل له كل ما أعطاها، فيكون هذا الأمر للتكليف، إما إلزاما إن أمكن أن تطيق المرأة البقاء، إما استحبابا إن أمكن المرأة أن تقيم مع زوجها، وإما وجوبا إذا لم يمكن أن تقيم مع زوجها على وجه تبرأ به ذمة، وأن القاضي له أن يلزم الزوج بأن يطلق إذا علم أن الحالة لا تستقيم، لأنه ما الفائدة في أن تبقى الزوجة والزوج دائما في شقاق ونزاع وخصومة وسب وشتم، هذا يضيع حقهما وحق الله عز وجل. حتى الإنسان إذا كان على هذه الحال عيشته فإنه لن يستطيع أن يؤدي العبادات على الوجه المطلوب، يكون دائما في تشويش، نعم دائما في ضيق في حرج، وربما لا يتحمل هذا الأمر ويتضرر بدنه. فالصواب أن الأمر هنا أمر تكليف، إما وجوبا وإما استحبابا على حسب ما تقتضي الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقا، ظاهره أن هذا طلاق، لقوله طلقها تطليقا فأمره بالطلاق. والأصل أن اللفظ مطابق لإيش؟ للمراد، ومعنى، وهذا يدل على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا. ولكن يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد منه بحيضة، بحيضة واحدة، وهذا يوجب إشكالا، لأن المطلقة يلزمها أن تعتد بثلاث حيض، يلزمها أن تعتد بثلاث حيض. وهنا لا مخرج لنا من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين، إما أن نقول إن الخلع ليس بطلاق، وإما أن نقول إنه طلاق لكن اكتفي فيه بحيضة، لأنه لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال، لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال، وأن الحيض الثلاث إنما تجد في حال يكون للرجوع للزوج فيها الرجوع، بدليل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وفي هذه الحال، ليس للزوج حق الرجوع، لأن الزوجة قد افتدت نفسها منه لما بذلته له من العوض، ولو كان له الرجوع لم يكن لهذا العوض إيش فائدة. فلما لم يكن له الرجوع لم نحتج إلى ثلاثة قروء، لأن هذا مجرد تطويل على المرأة وأذى، والعلم ببراءة الرحم يحصل في حيضة واحدة، يحصل بحيضة واحدة. فالحقيقة أنه أن هذا على رأي الجمهور مشكل جدا، لأن الجمهور يرون أنه طلاق، وأن الطلاق لا بد فيه من ثلاث حيل، وحينئذ لا مخلص له. فالمخلص إذن في أحد أمرين: إما أن نقول بأن الخلع ليس بطلاق وإن وقع بلفظه، والعبرة بالمعنى، لأنه فداء من ارتكب نفسه، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وإما أن نقول إنه طلاق لكن لما كان بائنا لا رجعة فيه لم يحتج فيه إلى ثلاثة قروء، لأن المقصود ثلاثة قروء من أجل نعم امتداد العدة ليتمكن الزوج من المراجعة. طيب نعم. المعنى ان الحديث هذا مرسل عن عكرمة ان ما ثابت، فلا تبع فيه خالد، لكن سيأتينا ساق المؤلف من طريق اخر فيه الاتصال. نعم.
لأن
لا يمكن
لزوج
أن يتاجع فيه يلزم بها، وإذا
كانت الطلقة
الثالثة هذه لا تحدث بحيضة واحدة. نعم. وهذا أيضا الشيخ الإسلام يرى أن الطلقة الثالثة يقول يكفي فيها حيضة واحدة إلا أن يمنع من ذلك إجماع. وذكر صاحب الاختيارات أن ابن اللبان قال إنه يكفي فيها حيضة واحدة، وعلى هذا فيكون قال اختيار شيخ الإسلام هذا القول المعلق على أن لا يكون إجماع، يكون اختياره أنه يكفي فيها حيضة واحدة. نعم.
لو خاف الزوج لا يتمنى إلا الله يصح الطلب
إليه؟ الخلع؟ لا، الخلع هنا ما يجوز لأنه ظلم لها. إذا من خالف خاف أن لا يكون أحد يطلقها.
لأنها
إذا خافت لا تقيم حدود الله هي طبعا سوف تعانده وتمانعه في حقه، فإذا مانعته في حقه هو أيضا قابلها بالمثل فلم يقيم حدود الله. ما اشترطنا قلنا السنة دلت على أنها إذا كانت هي التي تخاف يكفي، أما إذا كان هو الذي يخاف يلزم يقال إما أن تقوم بواجب العشرة ولا طلق. الزوجة هي مسكينة لما يمكن تفك نفسها إلا بفداء. نعم. أخذنا ثلاثة. لا غانم والأخ أحمد. نعم.
حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله أن أخت عبد الله ابن أبي
ما ذكر ابن عباس. نعم.
أن أخت عبد الله ابن أبي بهذا، وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، وعن أيوب ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتربين عليه حديقته؟ قالت: نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
نعم. الأول يمكن أن يصف ثاني وعن أيوب بن أبي تميمة.
أيها هو اسمه اسمه أيوب بن أبي تميمة. نعم.
شيخ
امرأة الفاعل من شبيهة هو حديث الثابت المقيس. لا يعني كيف شبيهة؟ طلقها ثلاثا وتزوجت إنسان آخر لكنه مو برشيط في الجماع. نعم. بالنسبة للزوج كيف؟ إذا كان هنا إذا كان لا يمكن البقاء بينهما الحمد لله. يقول عظم مثلا سمي بالزوج إذا معي هم تزوجها بعشرة ريالات والآن ما يلقى إلا 100,000. يقول ما أطلق إلا 100,000. هي مشكلة المشكلة أيضا إن الإنسان قد لا يرغب الإنسان مهم ذات المهر وأن الإنسان قد يكون له منها أزواج أولاد. لكن أيضا مشكلة إذا كانت هذه المرأة الآن يعني تقول إما أن أفارقه وإما أن أحرق نفسي. بعض يعني بعض النساء تصبر الحال إلى هذا الشيء. نعم مشكلة هذه. ولهذا نقول يلزم إذا كان لا يمكن إصلاح الحال. أما إذا كان يمكن ولو ببذل دراهم أو شيء من هذا فتصلح الحال. نعم أعيد.
إذا
قلنا له طلق يكون على المرأة ضرر أكثر من الخلف. فإذا طلق غير حسنة تجد رأسية وإذا خلع لا تجد أنا تحيي بره. لأنه إذا طلق فله المراجعة عدم السعجة سواء طلق لأنه مثلا يريد امرأة أخرى أو طلق لأنه ما يستطيع البقاء مع هذه المرأة فله الرجوع. أما إذا كانت هي التي اكتبت نفسها فلا رجوع له. نعم ما ترجع إلا إلا بعقد جديد. طيب فيها أيضا فائدة وهي أن الخلع يجوز ولو كانت المرأة حائضا لأن هذا من باب الفداء. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل ثابت بن قيس هل هي حائض أو ليست بحائض، ولأنه إنما منع من الطلاق بالحيض لئلا تطول العدة على المرأة، فهو من أجل مراعاة حق المرأة. فإذا كانت هي التي طلبت ذلك فلا مانع، ولأن الحال قد تقتضي عدم التأخير في مسألة الخلع، فلا ننتظر حتى تحيض حتى تطول من حيضته. نعم. نعم. هي تبين الآن إذا جاء بلفظ الطلاق هو طلاق. نعم.
لا
أخذنا من 5 أو 6.
باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، إلى قوله خبيرا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة الزهري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
هذا الحديث تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إنهم استأذنوا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، ثلاث مرات. أما الآية الكريمة التي فجر بها المؤلف الباب، باب الشقاق، الشقاق بين من؟ بين الزوجين، شقاق بين الزوجين، يكون الشقاق من إساءة العشرة بينهما. فماذا نصنع؟ نصنع نبعث حكما من أهله وحكما من أهله، رجلين يحكمان في الأمر، أحدهما من أهل الزوجة والثاني من أهل الزوج، واختير ذلك لأن أهلهما أعرف الناس بحاليهما، ولهذا قال: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، يدرسان الوضع وينظران في الأمر من المخطي ومن الذي يتحمل أن يكون عليه مال ممن لا يتحمل. هذان الحكمان وعدهم الله سبحانه وتعالى خير عدة، فقال: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أما إن أراد انتقاما وانتصارا لأنفسهما فإن الغالب أن لا يوفق. يريد إصلاحا بين من؟ بين الزوجين. جلس ونظر في القضية، وكل واحد منهما لم يتعصب لقريبه، فأهل الزوج لم يتعصبوا للزوج، وأهل الزوجة لم يتعصبوا للزوجة، بل نظروا بالعدل والإنصاف وأرادوا الإصلاح، فإن الله تعالى يقول: يوفق الله بينهما. فتجتمع كلمتهما إما على الجمع بين الزوجين بعوض أو بدون عوض، وإما على التفريق. المهم أنهما إذا أحسن النية وفق الله بينهما، فإن أساء النية فالغالب أن لا يوفق وأن لا تتفق كلمتهما. وفي هذا الإشارة إلى أنه يجب على كل حاكم بين الناس أن يريد بذلك الإصلاح، الإصلاح دون الانتقام من الغير والانتصار للنفس. إذا أراد الانتقام من الغير والانتصار للنفس فإنه يفسد أمره، لكن إذا أراد الله الإصلاح أصلح الله على يديه. طيب، هذين الحكمان يحتاجان إلى توكيد من الزوجين؟ الصحيح أنهما لا يحتاجان، وأنهما حكمان لا وكيلا، والذي يبعثهما هو الحاكم القاضي، يبعثهما يقول: انظر في الموضوع. اتفق الرأي منهما على التفريق بين الزوجين بدون عوض، يفرقان ولا لا؟ نعم يفرقان، لأنهما حكمان. فإن قال الزوجة: أنا لا أرضى، أو قالت الزوجة: أنا لا أرضى، أقول: ما لا عبرة بذواكما، انتقلت المسألة منكما إلى غيركما. طيب، إن رأيا أن يفرقا بعوض لهما ذلك؟ نعم لهما ذلك، لهما ذلك، سواء جعل العوض على الزوج أو على الزوجة، كأنهما حكمان، والحاكم حكمه نافذ. نعم. أما الحديث فما هو مناسبته للترجمة؟ حقيقة أن البخاري رحمه الله أحيانا يأتي بغرائب، فش مناسبة الحديث للترجمة؟ وهل يشير بالصلع عند الضرورة؟ مناسبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من أن يتزوج علي بن أبي طالب على ابنته خوفا من الشقاق، لأن المعروف أن المرأة ذات غيرة على الزوج، كما وقع ذلك في أفضل النساء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقع لهن من الغيرة ما رأى علينا منه كثير. فلما كان علي بن أبي طالب لو تزوج حصل بينه وبين من؟ وبين فاضل ما يحصل من الضرة للضرة،